أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى كلام الوجه الثالث الذي استدل به على التعميم في صحيح الزرارة وعدم اختصاصها بموردها. الوجه الثالث كان يقول بأن من وضوئه ليس متعلق باليقين، مو متعلق باليقين، فيكون اليقين شنو؟ مطلقا غير مقيد، فهنا تدل على التعليم. فإنه كأنه هكذا قال، فإنه من وضوئه على يقين، واليقين لا ينقض شنو؟ بالشك. هذا مطلق ولا داعي لتقييده بباب الوضوء، لأن من وضوئه ليست متعلقة اليقين اللي هو اللي أوجب توهم مثلا شنو الاختصاص. فإذا قلنا بأن من وضوئه ليست متعلقة باليقين وإنما هي متعلقة بالظرف المقدر اللي معناه شنو يرجع إلى أنه، فإنه من ناحية الوضوء على يقين يكون اليقين مطلق ويصح الاستدلال بها على التعميم. هذا كان الوجه الثالث. قلنا هذا الوجه الثالث استدل له، كم الدليل في الدرس السابق، استدل له بهذا أن اليقين لا يتعدى إلى متعلقه بمن، وإنما يتعدى بيش بالباء. والموجود في الرواية بالاتفاق هو شنو؟ من مول، فإنه على يقين بوضوئه، وإنه فإنه على يقين من وضوئه. وهذا يكشف على أن الوضوء ليس شنو؟ متعلق باليقين، لأن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء لا بمن. هذا هو الدليل على هذا الوجه. قلنا هناك ملاحظتان، ملاحظة الأولى على أصل الوجه، والملاحظة الثانية على الدليل الذي استدل به عليه. أما الملاحظة على أصل الوجه هو أن هذا الوجه كأنه يفترض كما هو واضح أنه وجود فرق بين أن يكون من وضوئه متعلق باليقين وبين أن لا يكون متعلق شنو باليقين، وأنه على تقدير أن يكون من وضوئه متعلق باليقين بعد ما ممكن التعميم، ما ممكن التعميم. لا نستفيد من الرواية قاعدة كلية تشمل مورد الرواية وتشمل غيرها. ليش؟ لأن من وضوئه هذا الجواب المجرور متعلق شنو باليقين، فاليقين يقين خاص لا مطلق يقين، بخلاف ما إذا قلنا بأن من وضوئه ليس متعلقا شنو باليقين فيبقى اليقين مطلقا، وحينئذ يمكن أن نستفيد من الصحيحة قاعدة كلية تجري في محل الكلام في مورد الرواية وفي غيره. الشيء الذي يظهر من هذا الوجه هو وجود هذا الفرق كما هو بين. لكن يقال بأن هذا مو واضح، هذا ليس واضحا، بمعنى أن اليقين على كل حال هو مقيد بماذا؟ بالوضوء. أن اليقين بحسب الواقع والثبوت هو يقين بالوضوء، شئنا أم أبينا، سواء قلنا أن من وضوءه متعلق باليقين جار ومجرور متعلق باليقين، أو قلنا بأنه ليس متعلقا باليقين. اليقين لا بد أن يراد به شنو؟ اليقين بالوضوء. السر في هذا شنو؟ أن الصورة في الرواية، فإنه من هو؟ إنه هذا الذي شنو كان متوضئ وشك في أنه نام شنو أو لا مو، قل فإن لم يستيقن، هو هذا الشخص لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه هذا يعني هذا الشخص لأنه على يقين شنو من وضوئه، هو هذا الشخص الرواية قاعد تتحدث عن يقين هذا الشخص. هذا يقين هذا الشخص بيش وضع يقين بالوضوء سابقا، كان عنده يقين بالوضوء. والرواية في مقام الإخبار عنه أنه كان على يقين، يقين بماذا؟ بالوضوء. حتى إذا قلنا أن من وضوئه ليست متعلقة باليقين، حتى إذا فرضنا أصلا من وضوئه ما موجودة، لو فرضنا أنه قال هكذا فإنه على يقين هكذا، فإنه على يقين، واليقين لا ينقص بالشك. هنا نضطر أن نقول بأن المقصود باليقين هو اليقين بالوضوء، لأن هذا هو الواقع الموجود في الخارج الذي تريد الرواية الإخبار عنه، أن تتحدث عن هذا الشخص، وهذا الشخص يقينه بالوضوء لا إشكال، لأن اليقين في الصورة بحسب الواقع والثبوت مقيد بالوضوء على كلا التقديرين، سواء قلنا أن من وضوءه متعلقة باليقين أو قلنا أنها ليست متعلقة باليقين، لأن الموجود عند المكلف هو اليقين بالوضوء، والصغرى إخبار عن هذا اليقين فيراد به اليقين بخصوصه بالوضوء. والحاصل أن قوله فإنه على يقين من وضوئه إخبار عن اليقين الحاصل للمكلف، وليس هو إلا اليقين شنو؟ بالوضوء. اليقين الحاصل للمكلف واليقين بالوضوء. فالمراد الجدي من اليقين هو اليقين بالوضوء، حتى إذا كان القيد متعلقا بالظرف، حتى إذا لم يكن متعلق بماذا جاء المجهول باليقين، المراد باليقين هو ماذا؟ هو اليقين بالوضوء. بل حتى إذا وردت العبارة بهذا الشكل فإنه على يقين كما قلنا، من وضوء ما موجود، فإنه على يقين، أم نقول بأن المراد باليقين هو ماذا؟ اليقين بالوضوء، لأن هذا هو الموجود عند الشخص الذي تتحدث عنه الرواية، فإن المراد اليقين بالوضوء. إذن كون الجار والمجرور يعني من وضوءه في الصورة متعلقا باليقين أو بالظرف المقدر، هذا ليس له تأثير في النتيجة. على كل حال نقول بأن المقصود باليقين هو شنو؟ هو اليقين بالوضوء، ليس له تأثير في النتيجة، وإنما الذي يؤثر في النتيجة على المهم، الذي يؤثر في النتيجة هو تحديد المراد باليقين، تحديد المراد من اليقين في الكبرى. هذا كنا حاجته، لا ينقض اليقين بالشك، يا يقين مطلق اليقين أو لا خصوص اليقين بماذا؟ بالوضوء. فالمهم هو صب الكلام عليهم على الكبرى، وأن اليقين في الكبرى ماذا يراد به، هذا لا بد من تحديده. فإذا انتهينا إلى أن المراد باليقين في الكبرى هو مطلق اليقين، بعد هذا ما يأثر كله، هل يكون في الصغرى شنو؟ مقيد بيش؟ بمن وضوئه، وأن اليقين واقعا وبحسب عالم الثبوت والواقع يراد به اليقين بالوضوء، ليكن ليكن، هذا مو مشكلة، لأن عادة الكبرى في القياس تكون شنو؟ أعم من شنو؟ من الصغر، وتنطبق عليها الصغرى. فإذا افتراض أن هذا من وضوئه متعلق باليقين، أو افتراض اللي قلناه بالأخير وهو أنه على كل حال هو المراد به هو اليقين بالوضوء بحسب الواقع، هذا كله لا يؤثر إذا قلنا أن المراد باليقين في الكبرى هو ماذا؟ هو مطلق اليقين، وإنما الذي يؤثر هو تحديد المراد من اليقين في الكبرى. فإذا أريد به مطلق اليقين أمكن استفادة التعميم حتى إذا كان القيد في الصغرى متعلقا بالوضوء، حتى إذا قلنا أنه بحسب الواقع يراد به اليقين البيت بالوضوء، وإلا يعني وإن لم يكن اليقين في الكبرى مطلق اليقين لا يراد به مطلق اليقين، فحينئذ لا يمكن استفادة قاعدة كلية، حتى إذا قلنا بأن من وضوئه متعلق بالظرف لا باليقين. هذه الملاحظة على أصل الوجه الثالث. أما الملاحظة على الدليل الذي ذكر، وهو أن اليقين يتعدى بالباء ولا يتعدى بمن، يمكن الملاحظة هكذا تقول بأنه يمكن أن يقال بأن تعدي اليقين بمن وارد في الاستعمالات العرفية، فيقال كن على يقين من زيد، أو تقول بأني على يقين من أمري. يقين تعدى به بمن، ما تعدى بالباء. أنا على يقين من أمري، تعبير متعارض جدا. فالظاهر أن المقام من هذا القبيل، محل كلام الرواية هي من هذا القبيل، أي أن الرواية لا تريد الإخبار عن كونه على يقين بالوضوء، وإنما تريد الإخبار عن كونه على يقين من ناحية الوضوء، كما في كن على كن شنو على يقين من زيد، والمقصود بيكون على يقين بزيد بشخص زيد، وإنما المقصود شنو كن على يقين من زيد مو بزيد، ليس المقصود به هو كن على يقين بزيد، المقصود به كن على يقين من ناحية شنو، من ناحية من ناحية زيد كن على يقين. أنا على يقين من أمري، يعني أنا من ناحية أمري أنا على يقين، ما عندي شك ولا تردد فيه، بل تريد الإخبار عن كونه على يقين من ناحية الوضوء، نظير أنا على يقين من زيد كما قلنا، ولا إشكال في صحة ذلك، صحة هذا التعبير، واليقين يتعدى بمن، مع وضوح أن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء. اليقين لا يتعدى إلى متعلقه بالباء، لكن هذا لا ينافي أنه يصح استعمال من، لكن يراد به شنو؟ يراد به هذا المعنى، أنه هو على يقين من ناحية كذا، مو على يقين بكذا. وفرق بين متعلق اليقين لا بد أن يكون تعدي إلى بالباء، وبين ماذا، وبين أن يراد به أنه على يقين من ناحية كذا، حينئذ يمكن استعمال من بدل شنو، بدل الباء، مع وضوح أن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء لا بمن. والسر فيه، السر في هذا صحة هذا الاستعمال، مع وضوح أن اليقين يتعدى إلى متعلقه بالباء، هو أن زيدا في المثال، مثال هذا أنا على كن على يقين من زيد، ليس متعلقا لليقين، متعلق اليقين زيد، لا يراد اليقين به، وهذا أنه لا يراد اليقين بزيد بشخص زيد، ولذا لا يتعدى إليه بالباء، يعني ليس متعلقا لليقين، وإنما يراد اليقين من ناحيته، فحينئذ يتعدى به بمن. وبعبارة أخرى، أن اليقين في مثل هذه الجمل، ومنه محل الكلام روايتنا، لم يتعدى إلى متعلقه بمن، ما تعدى إلى متعلق بمن، حتى تجي تقول بأن اليقين لا يتعدى إلى متعلقه إلا بشنو، بالباء، فكيف يتعدى بمن، لم يتعدى إلى متعلقه بمن، لأن المجرور بمن ليس متعلقا لليقين في محل الكلام، وفي جملة شنو، أنا أكون على يقين من زيد، أي من زيد المجرور زيد، يعني ليس متعلقا علما لليقين، ليس متعلقا لمن، لأن المجرور بمن زيد ليس متعلقا باليقين، إذ لا يراد الإخبار عن كونه على يقين بزيد أو على كونه يقين بالوضوح مع الكلام، بل حتى يقال بأنه لا يتعدى إلى متعلقه بمن، وإنما يتعدى بيشبه، لا يراد ذلك، بل المراد الإخبار عن كونه على يقين من ناحية الوضوء، على يقين من ناحية الزيد، واستعمال من حينئذ في المقام يكون صحيحا ولا غبار عليه. وعليه إذا كان هذا كافيا في إطلاق اليقين، يعني نقول أن من وضوئه في الصحيحة ليس متعلقا باليقين، وإنما مفاد الجملة كما قلنا أنه فإنه من ناحية وضوئه شنو على يقين، هذا إذا كان كافيا في إطلاق اليقين وعدم تغييره بشيء، وبالتالي إمكان شنو التعميم لغير مورد الرواية، حينئذ يثبت المطلوب، وهو شنو إمكان التعميم واستفادة القاعدة كلية. إذا كان شنو هذا المقدار كافي، وهو أن نقول أن من وضوئه ليس متعلق شنو باليقين، فيبقى اليقين هذا من وضوئه ليست قيدا في ماذا، ليست قيدا في اليقين، هذا إذا كان كافي، فحينئذ يتم المطلوب ويصح استفادة القاعدة كلية من ماذا، من هذه الرواية. حتى إذا أبقينا الجملة على حالها، نقول لأنه على يقين شنو من وضوئه، وهذا يكفي بهذا المقدار. فالصحيح أن مفاد الجملة هو أنه على يقين من ناحية الوضوء، هذا هو مفاد الجملة، لكن الكلام في هذا هل يكفي ذلك لإثبات إطلاق اليقين في الصغرى أو لا؟ الصغرى تقول هكذا، فإنه على يقين من وضوئه، وقلنا شنو المقصود بها، يعني فإنه من ناحية وضوئه على يقين، هذا يكفي في إطلاق اليقين في الصغرى أو لا يكفي؟ الظاهر أنه لا يكفي، لا يكفي، حتى إذا قلنا أن القيد ليس راجع من إلى اليقين، لأن اليقين مقيد بكونه من ناحية الوضوء، أفرض ما مقيد بالوضوء لكن من ناحية الوضوء مقيد به، مو نقول أن معنى العبارة فإنه من ناحية الوضوء على شنو؟ إذن اليقين مقيد على كل حال، مقيد بأنه من ناحية الوضوء، هذا اليقين من ناحية الوضوء لا ينقض شنو بشيء، قد نقدر في القاعدة كلية. الظاهر أنه لا يكفي لأن اليقين مقيد بكونه من ناحية الوضوء، بناء على هذا التفسير اللي قلنا، من دون فرق بين أن يقال فإنه على يقين من وضوئه أو يقال فإنه من وضوئه على شنو على يقين، على كل حال هذا اليقين هو شنو مقيد بأنه من ناحية الوضوء، وهذا يعني أن كون من وضوئه ليس متعلقا باليقين بل بالظرف المقدر لا يجدي في إثبات إطلاق اليقين، لا يجدي في إثبات إطلاق اليقين. ومنه يظهر عدم تمامية هذه الوجوه الثلاثة لإثبات التعميم، ذكرنا ثلاث وجوه، هذه الوجوه الثلاثة تبين مما تقدم عدم تمامية لإثبات التعميم في الرواية في الصحيحة. وجوه الثلاثة هي: الأول كان ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي، هذا ما قبلنا، مو دائما التعليل يكون بأمر شنو ارتكازي، لا يكون بأمر ارتكازي، الأمر تعبد. والغرض من بيان شنو قلنا علته حكم، وأن هذا الحكم لا يختص شنو، لا يختص بمورده، لأن يعني علته كذا قضية تعبدية مو ارتكازية. هذا الأمر الأول. الثاني كان هو دعوى أن احتمال الاختصاص بمورد الرواية ينشأ من أن تكون اللام للعهد. فإذا فينا هذا قلنا لا، اللام للجنس مو للعهد، فيثبت شنو؟ تعميم. هذا الاحتمال الثالث، هذا ما ناقشناه وما قبلنا به. والثالث كان هو هذا الأخير، وهو أن قيد من وضوئه ليس متعلقا لليقين، وإنما متعلق شنو؟ بالظرف المقدر. قلنا هذا ما يؤثر، هذا لا يؤثر. على كل حال هو قضية شنو؟ أن اليقين في الصورة مقيد، اليقين في الصورة مقيد، سواء قلنا بأن من وضوئه متعلق اليقين أو هو غير متعلق اليقين. غير متعلق اليقين كما هو الصحيح، يعني هو من ناحية الوضوء لا يقين. إذن اليقين الذي تحدث عنه الصورة هو اليقين من ناحية الوضوء مقيد، إذن ليس مطلقا. إذن يظهر عدم تمامية الوجوه الثلاثة لإثبات التعميم. نعم، ما ذكرناه أولا قبل أن ندخل في هذه الوجوه الثلاثة، ما ذكرناه أولا من أن مقتضى إطلاق كبرى القياس، نروح للصورة، كبرى القياس، أن مقتضى إطلاق كبرى القياس أي قوله عليه السلام واليقين ولا ينقض اليقين بالشك، مقتضى إطلاق هذه العبارة هو حجية الاستصحاب في جميع الموارد. مطلق اليقين، ما قال يقين خاص، حتى إذا كان اليقين في الصورة شنو؟ خاص. كبرى هي تكون في القياس شنو؟ أوسع من الصورة. مطلق اليقين ما قيد بشيء، ما قيده بشيء، واليقين لا ينقض بيش بش، قاعدة كلية كبرى طبقت على ماذا؟ على هذا المورد. حجية الاستصحاب في جميع المواد، وأن اليقين لا ينقض بالشك سواء كان في باب الوضوء أو كان في غيره. هذا الذي ذكرناه أولا ظاهر أنه تام. ثم بعد ذلك نرجع مرة أخرى نقول أيضا ذكرت وجوه لإثبات التعميم غير ما تقدم، غير ما تقدم لإثبات التعميم. الوجه الأول الذي ذكر المحقق النايني والسيد الخوئي أيضا ذكره قدس الله نفسه وزكيه، حاصله هو أن اليقين لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، صفات حقيقية ذات الإضافة، صفات ذات الإضافة تتقوم بالمتعلق بالمضاف إليه، متقومة بذلك أصلا، ويستحيل أن تنفك شنو؟ أن تنفك عنه. عالم لابد أن يكون له متعلق، وشنو متعلق؟ اليقين من هذا القبيل لابد من فرض أن يكون له شنو؟ متعلق. ويستحيل تفكيك بين اليقين وبين شنو؟ وبين المتعلق، لأن لا يمكن تصور حصول يقين من دون شنو؟ من دون متعلق. هاي الصفات ذات الإضافة. حينئذ بناء على هذا أن اليقين من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن ماذا؟ عن متعلقها. حينئذ يكون ذكر المتعلق يعني الوضوء في الرواية لأنه على يقين من وضوئه لا يعد قرينة على التقييد، حتى لو قلنا بأنه قيد في ماذا؟ في اليقين، أم يكون قرينة على التقييد، حتى إذا قلنا أنه متعلق باليقين ما يكون يقول قرينة على التقييد، وإنما هو من باب شنو؟ من باب أنه لا بد من ذكر المتعلق في الصفات الحقيقية ذات شنو؟ ذات الإضافة. كأنه هذا ذكره أكو احتمال أنه يكون من باب إشباع هذه اللابدية، أن اليقين لا يتحقق من دون ماذا متعلق. شنو معنى يقول بأنه يقين يجي بلا متعلق؟ متعلق ذكر الوضوء لكن مو من باب أنه شنو أنه تقييد، وإنما بهذا الاعتبار، باعتبار أن اليقين من الصفات ذات الإضافة، ولا بد شنو ولا بد أن يكون له متعلق، فذكر المتعلق، ذكر الوضوء مو باعتبار تقييد اليقين به، وإنما باعتبار أنه لا بد من ذكر المتعلق لاستحالة الانفكاك بين اليقين وبين شنو وبين متعلقه. فشري يقول بالنتيجة يقول أنه اليقين ما يخالف ذكر، وقيل متعلق باليقين، هذا الوضوء ذكر وهو متعلق باليقين، اليقين تعلق به، لكن من قال بأن هذا من باب التقييد؟ هو باب التقييد، واقعا هو ما الذي يقيد اليقين مالته، لكن يذكره ليش؟ من باب شنو؟ من باب أن هذا من الصفات ذات الإضافة التي يستحيل أن تنفك عن شنو؟ عن المضاف إليه وعن المتعلق. وإنما هو من باب لابدية ذكر المتعلق والمضاف إليه، ولا يفهم منه التقييد. إذن النتيجة يقدر نستفيد القاعدة الكلية من هذه العبارة، من الاستصحاب، من هذه الرواية. ليش؟ لأنه ذكر القيد حتى لو كان قيدا، حتى لو كان قيدا في الوقوع، مو واضح في ماذا؟ مو ظاهر في التقييد، لأنه يعني احتمال آخر وهو أنه ذكره من باب هذه اللابدية التي تقتضيها كون اليقين شنو من الصفات ذات الإضافة. هذا الوجه الأول، الوجوه الجديدة هاي الوجه الأول. هذا يلاحظ على أو لوحظ على بأن الأمر وين كذلك صحيح، يقين من الصفات ذات الإضافة التي لا يمكن تصورها من دون شنو، من دون مضاف إليه، إلا أنه لا ينفي احتمال التقييد. ما ينفي احتمال التقييد، من يقدر نجزم بأنه هذا مو قيد؟ لأنه كما يمكن أن يكون ذكر الوضوء لإشباع اللابدية التي ذكرها، هذا يمكن أن يكون من باب شنو؟ من باب التقييد. فهو لا ينفي احتمال التقييد، لأن ذكر المتعلق كما يحتمل أن يكون لأجل مراعاة حال اليقين وكونه من الصفات ذات الإضافة، كذلك يحتمل أن يكون لأجل التقييد. فإن المتكلم إذا أراد التقييد واقعاً، فإن إبراز ذلك عندما يريد التقييد واقعا، إبراز ذلك يكون بنفس هذه الجملة عادة. شو يقول؟ يقول هاي الجملة، فإنه على يقين شنو في الوضوء أو من الوضوء، بنفس هذه الجملة، وبه يتم المحافظة على شنو، على تلك اللابدية أيضا. إذا من يقدر ننفي احتمال شنو؟ يعني غاية ما يصنعه هذا الوجه هو طرح احتمال آخر في قبال احتمال التقييد. وقد يقال بأن ما يثبت بهذه الملاحظة، الملاحظة الأخيرة، أن ما يثبت بهذه الملاحظة هو أن قوله فإنه على يقين من وضوئه لا ظهور له في القيدية، لاحتمال أن يكون ذكر المتعلق مراعاة لكون اليقين من الصفات ذات الإضافة، فيكون مجملا. من يدري شنو المراد؟ هل المراد به هو إشباع حاجة الصفات ذات الإضافة إلى ذكر المتعلق ما له علاقة بالتقييد، أو لا أن المراد به شنو؟ التقييد. هذا محتمل، هذا محتمل، فيكون مجملا. هذه الملاحظة كأنه يثبت أنه أكو احتمالين، ما نقدر ننفي احتمال التقييد، وش قال هو كان؟ فإذا أكو احتمالين، احتمال التقييد واحتمال أنه جيء به لغرض شنو؟ لغرض إشباع هاي الحاجة. إلا أن ذلك، هذا إشكال في الملاحظة على الملاحظة، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستدلال بالصحيحة على التعميم. هذه نقطة مهمة، بالرغم من أنه نعترف بالإجمال وأن هناك احتمالان في الرواية، على أحد الاحتمالين يثبت التقييد وعلى الآخر لا يثبت التقييد، إذن احتمال التقييد موجود، بالرغم من هذا نقول بأنه هذا لا يمنع من ماذا؟ من الاستدلال بالرواية على التعميم. وذلك باعتبار أن التمسك بإطلاق الكبرى لا ينقض اليقين بالشك، أن التمسك بإطلاق قوله ولا ينقض اليقين بالشك، إنما يمنع منه التمسك بالإطلاق، إنما يمنع منهم ظهور الفعل لجملة فإنه على يقين من وضوئه في التقييد، هذا يمنع منه أن تكون جملة فإنه على يقين من وضوئه ظاهرا ظهورا فعليا فيما في التقييد، هذا يمنع من التمسك بالإطلاق، ليكون ذلك قرينة، إذا كان ظاهر ظهور فعلي في التقييد يكون قرينة على إرادة العهد والإشارة إلى حصة خاصة من شنو؟ من اليقين. بالصورة قال شنو؟ قال تقييد، قيد اليقين بالوضوء، احتمال التقييد بالكبرى يكون إشارة لمن؟ إلى هذا اليقين الأهل المعهود، فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا يمكن استفادة شنو؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق. الذي يمنع من التمسك بالإطلاق هو الظهور الفعلي لجملة فإنه على يقين من وضوئه في ماذا؟ في التقييد، هذا يمنع من التمسك بإطلاق الشنو الكبرى. فإذا فرضنا أن هذا الترديد قضية حساسة، إذا فرضنا أن هذا الترديد بين الاحتمالين، مو قلنا بين احتمال التقييد واحتمال لا أن ذكر القيد، هذا من باب إشباع تلك اللابدية، فإذا فرضنا أن ترديد بين الاحتمالين اللي هو أثبت يرفع الظهور الفعلي في التقييد، أتلاحظون؟ يرفع ظهور الفعل في التقييد، لا يكون حينئذ لجملة فإنه على يقين من وضوئه لا يكون لها ظهور فعلي في التقييد، ليش؟ لأن الأمر يدور بين احتمالين، فهو هذا الترديد ودوران الأمر بين الاحتمالين يقول أن الجملة ليس لها ظهور فعلي في ماذا؟ في التقييد، فإذا لم يكن لهذه الجملة ظهور فعلي في التقييد يرتفع المانع من التمسك بالإطلاق، يرتفع المانع من التمسك بالإطلاق، لأن الذي يمنع من التمسك بالإطلاق بعد انعقاده هو شنو فقط؟ شنو؟ الظهور في التقييد، ظهور الفعل في التقييد، هذا هو الذي يمنع من التمسك بالإطلاق، فهو داعي يقول بأنه ماكو ظهور فعلي، مؤدى كلامه هذا أنه لا يوجد ظهور فعلي في التقييد، لأنه يحتمل ويحتمل، إذن لا ظهور فعلي في التقييد، إذن يرتفع المانع من التمسك بالإطلاق، فيجوز التمسك بالإطلاق لإثبات التعميم. وصلى الله على محمد.